يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في مثل هذه الأمسية أن أذكر نفسي وإخواني بما يجب عليهم تجاه الطوائف والتجمعات التي تناهض الحق، فعلى المسلم أن يحذر لدغات العقارب ودموع التماسيح. فأقول من أن جميع الطوائف والتجمعات التي تناهض دعوة الحق وتتربص وتتحين الفرص المناسبة لظهورها، وتتخذ جميع السبل لتشويه دعوة أهل السنة وإمتها، لتتمكن من نشر أباطيلها بين الناس والعامة بأساليب وطرق ماكرة خداعة، كما جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله يقرر ذلك في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية، إذ قال: فهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الحق. قال: فإنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم. قال رحمه الله: فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة. قال: فإنهم لا يتمكنون. قال: ومما عليه العلماء، هنا بدأ رحمة الله عليه بضرب الأمثلة بين من كان ظاهرا مفضوح الانحراف، ومن كان متسترا مختفيا. فقال: ومما عليه العلماء أن مبدأ الرفض كان من الزندقة أو من الزنادقة المنافقين، فالرفض زندقة ونفاق، فهذا ظاهر عند الناس. قال: ومبدأ التجهم كان من أيضا من الزنادقة المنافقين. قال: بخلاف رأي الخوارج والقدرية. قال: فإنه إنما كان من قوم فيهم إيمان لكن جهلوا وضلوا. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فالخوارج أظهروا شدة التعبد لله جل وعلا، والقدرية أظهروا إرادة تنزيه الله عن كل منكر وشر، فلهذا التبس أمرهم على الناس. وانظروا رحمكم الله مثالا كان يضربه شيخ الإسلام تيمية عن الجهمية المتكلمين مع ظهور انحرافهم، وكيف سعوا إلى زخرفة بدعتهم على السامعين حتى وافقهم الكثير. فقال في المجموع رحمة الله عليه: وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه. هنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما كان يمكنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبوح بالحق في باب التوحيد. انظروا، قال فخاطب الجمهور أي الصحابة ومن جاء بعدهم، قال بما يخيل لهم، يعني هذه الأحاديث التي جاءت في ذكر صفات الرب جل وعلا إنما هي تخيلات، فخاطبهم بمثل ذلك على أن الله جل وعلا ينزل وأنه على العرش استوى وأنه يتكلم بحرف وصوت ونحو ذلك من الصفات. قالوا إنما خطب الجمهور بما يخيل لهم. قال كما يقولون إنه لو قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربكم ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ولا هو فوق العالم ولا كذا ولا كذا، قال لنفرت قلوبهم عنه. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمثل هذه الصفصطات التي يذكرونها، لأن الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا نحو ذلك، ولا أنه فوق ولا أنه يتكلم ولا كذا ولا كذا، ما اتبعه أحد، قال لنفرت قلوبهم عنه. يعني انظروا عياذا بالله، وقالوا هذا لا يعرف. قالوا فخاطبهم بالتجسيم عياذا بالله، أي بإثبات الصفة الإلهية، يقصدون بالتجسيم يعني أن الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له هذه الصفات، أنه خاطبهم بالتجسيم التي يعني جعلوا إثبات الصفة من باب التجسيم، فجعلوا الإثبات من باب التجسيم. قال حتى يثبت لهم ربا يعبدوه عياذا بالله، وإن كان يعرف أي النبي عليه الصلاة والسلام أن التجسيم باطل. قال رحمة الله عليه وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين، يعني أخذوا بهذه الشبهة عن الجهمية، قالوا من أن إثبات هذه الصفات التي جاءت في النصوص إنما هو من باب التخيلات حتى يقرب لهم، وإن كان في هذه النصوص التي جاءت بذكر الصفات من باب التجسيم، وقالوا إنما هي تخيلات ليقرب لهم معبودهم. قال رحمة الله عليه وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة أي الجهمية هو الصحيح، واحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الإثبات. انظروا، فلبس أولئك، قال على طوائف من أعيان الفقهاء بمثل هذه الشبهة. قال وتارة يقولون إنما عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيان الحق، قال ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه، ويجتهدوا في تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك. انظروا، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عدل عن البيان، بيان الحق يعني في باب التوحيد، قال حتى يتركهم حتى يجتهدوا لينالوا الأجر، قال فتعظم أجورهم على ذلك. قال وهو اجتهاد في عقلياتهم وتأويلاتهم، فكذلك يعني أهل الأهواء عموما إنما يبدون ما لربما يوافقون أو توافقهم عليه ابتداء، فإذا استدرجوك إلى ذلك عياذا بالله وقعت في حبالهم. وعلى هذا المذهب الرديء الذي اعتبر مصالح وهمية وتلبيسات شيطانية مبناها كما شاهدتم تجهيل السلف وانتقاص النبي عليه الصلاة والسلام، قام كذلك مذهب بعض من ينسب إلى العلم كأبي حاتم الغزالي وغيره، يقول شيخ سلم تيمية تتمة لكلامه السابق: وأبو حامد وابن رشد الحفيد وأمثالهما يوجد في كلامهم المعنى الأول، أي أن هذه الصفات المنصوص عليها مجرد تخيلات، مجرد تخيلات، فإن أثبتناها لكن لا نثبت المعاني. قال: وأبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره وصنف إلجام العوام على علم الكلام، قال: محافظة على هذا الأصل، يعني أننا نثبت هذه النصوص يعني التي جاءت، لكن لا بد من تأويل المعاني، لا بد من تأويل المعاني. قال شيخ الإسلام تيمية: لأنه رأى، أي أبو حامد الغزالي، مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه، يعني ظواهر النصوص نثبتها لكن لا بد من تأويلها، تأويل المعاني دون، فأما المعاني فينفونها ويؤولونها. قال: وإن كان هو يرى، أي أبو حامد، ما ذكره في كتبه المظنون بها أن النفي هو الثابت في نفس الأمر، لذا كان العلماء الأولون عباد الله ينصحون وبشدة مفارقة البدعة وصاحبها عند أول ظهورها حتى لا يفتن الناس بها. فلما ظهرت الكلابية والأشاعرة والماتريدية مثلا وأرادوا أن يجمعوا بين طريقة أهل السنة وطريقة الجهمية وقالوا: نثبت النصوص الشرعية ولكن نؤول المعاني، وحقيقة مذهبهم تحريف المعاني، فاحتاجوا حينئذ إلى تعريف معنى التأويل، وقالوا: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر منه، قالوا لقرينة دلت عليه، وعدوا القرينة الصارفة هي أهواؤهم وآراؤهم وأقاييسهم وتلبيساتهم، وهو في الحقيقة منهج أجدادهم القديم، كما ينقل الإمام الدارمي في نقضه على بشر المريسي: أحد رؤوس الجهمية الذين رموا بالزندقة، وقد قيل من أن أباه كان يهوديا. فقال الدارمي في نقضه: وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف نصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ قالوا: مثل سفيان عن منصور عن الزهري، أي بذكر هذه الأحاديث التي جاءت بالصفات وهي صحيحة جياد كما قالوا. قالوا: والزهري عن سالم وأيوب وابن عون عن ابن سيرين وعمر ابن دينار عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبهها. قال: فقال المريسي: لا تردوها فتفتضحوا، لا تردوها يعني مباشرة فتفتضحوا. قال: ولكن غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، فيأتون إلى النصوص فلا يردونها ولا يكذبون بها لكن يجنحون إلى التأويل. قال: ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف، والحقيقة بمكر وحيلة. قال: إذ لم يمكنكم ردها بعنف، يقصد بعنف أي بتكذيبها، بتكذيبها وتضعيفها. يقول الإمام الكبير البربهاري في شرح السنة كاشفا أسباب مثل هذه المغالطات التي يستعملها أهل الأهوى، يقول: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع، قال شيء من البدع، قال فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، حتى رحمة الله عليه صورهم ونعتهم بالعقارب لتشابه الصفات، فقال كما في طبقات الحنابلة رحمة الله عليه، قال: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم. قال: فإذا تمكنوا لدغوا. قال: وكذلك أهل البدع. قال: وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وكان يقول أيضا رحمة الله عليه: الناس في خداع متصل، بمعنى أن الناس دائما وكثيرا ما يخدعون من قبل أهل الأهواء والبدع. ولمواقفه رحمة الله عليه إذ كانت للإمام الكبير البهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، حتى كان المخالفون له يغيظون قلب السلطان عليه، وذلك لتشويهه وتشويه دعوته، وكذلك يفعلون، حتى اختفى رحمة الله عليه مرات عديدة. وانظروا أيضا على نسق المريسي في محاولة خداع عمرو بن عبيد المعتزلي لصاحبه وتلميذه ومتبوعه، كما في تاريخ بغداد وغيره. يقول نعيم بن حماد: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنة. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: فقدم علينا عمرو بن عبيد المعتزلي ومعه رجل تابع له على هواه، فدخل عمرو بن عبيد الحجر، أي حجر الكعبة، يصلي فيه. قال: وخرج صاحبه على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا، يعني الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرجع الرجل، أي إلى عمرو بن عبيد، فقال له: يا ضال، أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال: بلى. قال: فهو ذا عمرو بن عبيد يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معنى لا تعرفه. انظروا كيف يدلس ويلبس على متبوعه. قال: فقال الرجل: وأي معنى يكون لهذا؟ قال: ثم قلب ثوبه، أي قال ذلك مغضبا، قال: ثم قلب ثوبه من يومه وفارقه، أي فارق الرجل عمرو بن عبيد. أقول: ومن أعظم ما يتربصون به ويتحينون له ويمهدون به لخروجهم وإظهار بدعهم وضلالاتهم والترويج لها، وكل هذا من مكرهم بالأمة، أقول من أعظم ما يغتنمونه اغتنامهم ضعف الدول المسلمة بسبب المحن أو كثرة الفتن والحروب وشدة الخلافات والنزاعات الداخلية، كما أظهر الخوارج قرونهم أيام فتنة قتال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب لمعاوية رضي الله عنهم. ومنها أيضا اغتنامهم لذهاب العلماء الكبار وقلة الناصحين، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. قال: فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وعنه قال أيضا مقررا: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخضب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول منبها أيضا ومحذرا: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. قال: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من الذي مضى قبله. إذن عباد الله عليكم بالعلم النافع. يقول رضي الله عنه: فإذا ذهب العلماء استوى الناس، أي صاروا جميعا في مستوى واحد. قال: فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال: فعند ذلك يهلكون. نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أيضا من مما يتحين له هؤلاء ويسعون لتغطية ما هم عليه من الضلالة، تباكيهم عند أبواب السلاطين، وهذه سبلهم والحكام، فيتباكون عند أبواب السلاطين والحكام لاستعطافهم وإظهار البراءة والموالاة والمودة والمحبة. وهذا هو الذي سار عليه الجهمية والمعتزلة أيام الخليفة العباسي المأمون لإقناعه بحسن مذهبهم ورداءة مذهب الإمام أحمد ومن معه من علماء السنة. فوقعت يومها المحنة واشتد البلاء على أهل السنة والجماعة حتى كشفها الله جل وعلا ونصر أهلها. وأيضا ما حصل أيضا من الأشاعرة أيام الدولة الأيوبية بمصر من إقناعهم للخليفة بصحة مذهب الأشعري وضرورة إلزام الناس به، كما جاء في خطط المقريزي رحمة الله عليه قال: قال: فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق من نحو 80 و300. قال: وانتقل منه إلى الشام، أي المذهب الأشعري. قال: فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر، كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس على هذا المذهب الأشعري، قد نشأ عليه منذ كان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود زنكي بدمشق. قال: وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها الأشعري. قال: وحملوا في أيام مواليهم أو حملوا في أيام مواليهم كاف أو حملوا في أيام مواليهم كافة الناس على التزامها، أي عقيدة الأشعري. قال: فتمادى الحال على ذلك أيام على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، يعني تمد الحال وصار الأمر كذلك على إلزام الناس بعقيدة الأشعري، قال في جميع أيام ملوك بني أيوب. قال ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. قال واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري. قال فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في مصامدة، وهذه مصامدة محل قبيلة بربرية في مغربنا، قال فقام بها يفقههم ويعلمهم، أي المذهب الأشعري، وضع لهم عقيدة لفقها عنه عامتهم، وهي تلك تسمى بالمرشدة. قال ثم مات. قال فخلفه بعد موته عبد المؤمن ابن علي الميسي، وتلقب بأمير المؤمنين، وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سنين، وتسموا بالموحدين، يعني هؤلاء الأشاعرة تسموا بالموحدين، انظروا، فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم. قال فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى. قال كما هو معروف في كتب التاريخ. فكان هذا هو السبب في انتشار قال مذهب الأشعري، في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب، وجهل حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. قال فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات إلى أن كان بعد 700 من سني الهجرة، اشتهر بدمشق وأعمالها أي مدنها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. قال فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية. انتهى كلام المقريزي رحمة الله عليه. أقول كما راجت كتب الباقلاني المالكي، وهو في الحقيقة مقعد المذهب الأشعري في المشرق والمغرب، فلما كان مالكيا دخلت الأشعرية على المالكية، وكان قد كتب بها بعقيدته إلى إحدى الوجيهات وسيدات المجتمع يومها لينشر عقيدته بين وجهاء الناس، وسماها الإنصاف، انظروا، قال سماها الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، لتعلموا عباد الله كيف كانوا يروجون لعقائدهم الضالة في أوساط الأمراء والوجهاء والحكام، ولا يزالون كما يروجون ويتنادون في أيامنا هذه، يقولون مداخل مداخل، وقبلها جامية جامية، وقبلها وهابية وهابية، وقبلها سلفية سلفية، وهلم جرا لقب وتشويه في كل حين وفي كل مكان، لتسلم لهم بدعهم فتحيا البدع وتموت السنن. أقول لتعلموا كيف كانوا يروجون لعقائدهم الضالة في أوساط الأمراء والوجهاء والحكام، وكيف انتشر المذهب الأشعري بمغربنا وغيره. وأيضا مما يحرصون عليه ويتحينونه ويسعون إليه تباكيهم أيضا عند بعض العلماء في الداخل والخارج لنفي التهمة وإلباس الحق لبوس الباطل بضرب بعض كلام العلماء ببعض وإثارة الفوضى والخلافات حتى يرمى أهل العلم بالتناقضات والمغالطات، كل هذا نصرة لأطماعهم ومآربهم وحظوظ أنفسهم وتلبيسا وتدليسا على السامعين. فلو أعملنا قواعد السلف أئمة الحديث والسنة لقل الخلاف وانجبر الكسر. فإذا مثلا اختلف على الإمام مالك رجحنا رواية المدنيين منهم لأنهم أعلم بمروياته من غيرهم، وإذا اختلف مثلا على قتادة رجحنا رواية البصريين منهم ما لم تأتي قرينة أقوى تعارض ذلك، ما لم تأتي قرينة أقوى تعارض ذلك. يقول حماد بن زيد: بلدي الرجل أعرف بالرجل. ويقول ابن عدي عن أحد الرواه: هو من أهل بلدنا ونحن أعرف به. ويقول أبو زرعة الرازي في حق داود بن علي الظاهري لما اختصم أمامه اثنان حول الظاهري قال: ترى داود هذا لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم قال لظننت أنه يكمد أهل البدع. قال: بما عنده من البيان والأدلة، أو قال والآلة. قال: لكنه تعدى، لقد قدم علينا من نيسابور. قال: فكتب إلي محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمر بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخة نيسابور بما أحدث هنالك. قال: فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه، من عواقب ذلك. قال: ولم أبدي له شيئا من ذلك. قال: فقدم بغداد، أي الظاهري، أي داود الظاهري. قال: فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن، أي حسن معاشرة وصداقة. قال: فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه. قال: فأتى صالح أباه، أي الإمام أحمد، فقال: رجل سألني أن يأتيك. فقال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين هو؟ قال: من أصبهان. قال أبو زرعة: فكان صالح يروغ عن تعريفه، أي لا يريد أن يكشف هوية الرجل لأبيه. قال: فما زال الإمام أحمد يفحص، أي يسأل ابنه عنه ومن هو ومن أين أتى. قال: حتى فطن به، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى، أي الذهلي، في أمره أنه زعم أن القرآن محدث. قال: فلا يقربني مباشرة، قال: لا يدخل علي. فقال الصالح: يا أباه، أو يا أبتي. قال: إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال الإمام أحمد: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له. انتهى الأثر. فانظر في تقديمي وتقريري واعتماد العلماء الثقات العدول كلام بعضهم لبعض، وإن أنكره المتهمون المخالفون، وكما قال أحدهم: ثم بكوا من بعد ذا وناحوا كذبا كذلك يفعل التمساح، لأن التمساح كما تعلمون يدمع إذا هم بفريسته، يدمع إذا هم بفريسته. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في مثل هذه الأمسية أن أذكر نفسي وإخواني بما يجب عليهم تجاه الطوائف والتجمعات التي تناهض الحق، فعلى المسلم أن يحذر لدغات العقارب ودموع التماسيح. فأقول من أن جميع الطوائف والتجمعات التي تناهض دعوة الحق وتتربص وتتحين الفرص المناسبة لظهورها، وتتخذ جميع السبل لتشويه دعوة أهل السنة وأئمتها، لتتمكن من نشر أباطيلها بين الناس والعامة بأساليب وطرق ماكرة خداعة، كما جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله يقرر ذلك في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية، إذ قال فهذا شأن كل من أراد أن يظهر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الحق، قال فإنما يأتيهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم. قال رحمه الله: فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة، قال فإنهم لا يتمكنون. قال: ومما عليه العلماء، هنا بدأ رحمة الله عليه بضرب الأمثلة بين من كان ظاهرا مفضوح الانحراف، ومن كان متسترا مختفيا. فقال ومما عليه العلماء أن مبدأ الرفض كان من الزندقة أو من الزنادقة المنافقين، فالرفض زندقة ونفاق، فهذا ظاهر عند الناس. قال: ومبدأ التجهم كان من أيضا من الزنادقة المنافقين. قال: بخلاف رأي الخوارج والقدرية، قال فإنه إنما كان من قوم فيهم إيمان لكن جهلوا وضلوا، انتهى كلامه رحمة الله عليه. فالخوارج أظهروا شدة التعبد لله جل وعلا، والقدرية أظهروا إرادة تنزيه الله عن كل منكر وشر، فلهذا التبس أمرهم على الناس. وانظروا رحمكم الله مثالا كان يضربه شيخ الإسلام تيمية عن الجهمية المتكلمين مع ظهور انحرافهم، وكيف سعوا إلى زخرفة بدعتهم على السامعين حتى وافقهم الكثير. فقال في المجموع رحمة الله عليه: وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه، هنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما كان يمكنه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبوح بالحق في باب التوحيد. انظروا، قال: فخاطب الجمهور أي الصحابة ومن جاء بعدهم، قال: بما يخيل لهم، يعني هذه الأحاديث التي جاءت في ذكر صفات الرب جل وعلا إنما هي تخيلات، فخاطبهم بمثل ذلك على أن الله جل وعلا ينزل وأنه على العرش استوى وأنه يتكلم بحرف وصوت ونحو ذلك من الصفات. قالوا: إنما خاطب الجمهور بما يخيل لهم. قال: كما يقولون إنه لو قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربكم ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه ولا هو فوق العالم ولا كذا ولا كذا، قال: لنفرت قلوبهم عنه. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمثل هذه الصفصطات التي يذكرونها، أن الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارجه ولا نحو ذلك ولا أنه فوق ولا أنه يتكلم ولا كذا ولا كذا، ما اتبعه أحد، قال: نفرت قلوبهم عنه. يعني انظروا عياذا بالله، وقالوا: هذا لا يعرف. قالوا: فخاطبهم بالتجسيم عياذا بالله، أي بإثبات الصفة الإلهية، يقصدون بالتجسيم يعني أن الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له هذه الصفات، أنه خاطبهم بالتجسيم التي يعني جعلوا إثبات الصفة من باب التجسيم، فجعلوا الإثبات من باب التجسيم. قال: حتى يثبت لهم ربا يعبدوه عياذا بالله، وإن كان يعرف أي النبي عليه الصلاة والسلام أن التجسيم باطل. قال رحمة الله عليه: وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين، يعني أخذوا بهذه الشبهة عن الجهمية، قالوا من أن إثبات هذه الصفات التي جاءت في النصوص إنما هو من باب التخيلات حتى يقرب لهم، وإن كان في هذه النصوص التي جاءت بذكر الصفات من باب التجسيم، وقالوا إنما هي تخيلات ليقرب لهم معبودهم. قال رحمة الله عليه: وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة أي الجهمية هو الصحيح، واحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الإثبات. انظروا، فلبس أولئك، قال، على طوائف من أعيان الفقهاء بمثل هذه الشبهة. قال: وتارة يقولون إنما عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيان الحق، قال، ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه، ويجتهد في تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك. انظروا، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عدل عن البيان، بيان الحق يعني في باب التوحيد، قال: حتى يتركهم حتى يجتهدوا لينالوا الأجر، قال: فتعظم أجورهم على ذلك. قال: وهو اجتهاد في عقلياتهم وتأويلاتهم. فكذلك يعني أهل الأهواء عموما إنما يبدون ما لربما يوافقون أو توافقهم عليه ابتداء، فإذا استدرجوك إلى ذلك عياذا بالله وقعت في حبالهم. وعلى هذا المذهب الرديء الذي اعتبر مصالح وهمية وتلبيسات شيطانية مبناها كما شاهدتم تجهيل السلف وانتقاص النبي عليه الصلاة والسلام، قام كذلك مذهب بعض من ينسب إلى العلم كأبي حاتم الغزالي وغيره. يقول شيخ سلم تيمية تتمة لكلامه السابق: وأبو حامد وابن رشد الحفيد وأمثالهما يوجد في كلامهم المعنى الأول، أي أن هذه الصفات المنصوص عليها مجرد تخيلات، مجرد تخيلات، فإن أثبتناها لكن لا نثبت المعاني. قال: وأبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره وصنف إلجام العوام على علم الكلام، قال: محافظة على هذا الأصل، يعني أننا نثبت هذه النصوص يعني التي جاءت، لكن لا بد من تأويل المعاني، لا بد من تأويل المعاني. قال شيخ سلم تيمية: لأنه رأى، أي أبو حامد الغزالي، مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه، يعني ظواهر النصوص نثبتها لكن لا بد من تأويلها، تأويل المعاني دون، فأما المعاني فينفونها ويؤولونها. قال: وإن كان هو يرى، أي أبو حامد، ما ذكره في كتبه المظنون بها أن النفي هو الثابت في نفس الأمر. لذا كان العلماء الأولون عباد الله ينصحون وبشدة مفارقة البدعة وصاحبها عند أول ظهورها حتى لا يفتن الناس بها. فلما ظهرت الكلابية والأشاعرة والماتريدية مثلا وأرادوا أن يجمعوا بين طريقة أهل السنة وطريقة الجهمية وقالوا: نثبت النصوص الشرعية ولكن نؤول المعاني، وحقيقة مذهبهم تحريف المعاني، فاحتاجوا حينئذ إلى تعريف معنى التأويل، وقالوا: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر منه. قالوا لقرينة دلت عليه، وعدوا القرينة الصارفة هي أهواؤهم وآراؤهم وأقاييسهم وتلبيساتهم، وهو في الحقيقة منهج أجدادهم القديم، كما ينقل الإمام الدارمي في نقضه على بشر المريسي أحد رؤوس الجهمية الذين رموا بالزندقة، وقد قيل من أن أباه كان يهوديا. فقال الدارمي في نقضه: وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف نصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ قالوا: مثل سفيان عن منصور عن الزهري، أي بذكر هذه الأحاديث التي جاءت بالصفات وهي صحيحة جياد كما قالوا. قالوا: والزهري عن سالم وأيوب وابن عون عن ابن سيرين وعمر ابن دينار عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبهها. قال: فقال المريسي: لا تردوها فتفتضحوا، لا تردوها يعني مباشرة فتفتضحوا. قال: ولكن غالطوهم بالتأويل، غالطوهم بالتأويل، فيأتون إلى النصوص فلا يردونها ولا يكذبون بها لكن يجنحون إلى التأويل. قال: ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف، والحقيقة بمكر وحيلة، قال إذ لم يمكنكم ردها بعنف، يقصد بعنف أي بتكذيبها وتضعيفها. يقول الإمام الكبير البربهاري في شرح السنة كاشفا أسباب مثل هذه المغالطات التي يستعملها أهل الأهوى، يقول وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع، قال فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. حتى رحمة الله عليه صورهم ونعتهم بالعقارب لتشابه الصفات، فقال كما في طبقات الحنابلة رحمة الله عليه، قال مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، قال فإذا تمكنوا لدغوا، قال وكذلك أهل البدع، هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون، وكان يقول أيضا رحمة الله عليه الناس في خداع متصل، بمعنى أن الناس دائما وكثيرا ما يخدعون من قبل أهل الأهواء والبدع. ولمواقفه رحمة الله عليه إذ كانت للإمام الكبير البربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، حتى كان المخالفون له يغيظون قلب السلطان عليه، وذلك لتشويهه وتشويه دعوته، وكذلك يفعلون حتى اختفى رحمة الله عليه مرات عديدة. وانظروا أيضا على نسق المريسي في محاولة خداع عمرو بن عبيد المعتزلي لصاحبه وتلميذه ومتبوعه، كما في تاريخ بغداد وغيره. يقول نعيم بن حماد حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنة. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه فقدم علينا عمرو بن عبيد المعتزلي ومعه رجل تابع له على هواه، فدخل عمرو بن عبيد الحجر أي حجر الكعبة يصلي فيه، قال وخرج صاحبه على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا يعني الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فرجع الرجل أي إلى عمرو بن عبيد فقال له يا ضال، أما كنت تخبرنا أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال بلى. قال فهو ذا عمرو بن عبيد يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال فقال عمرو بن عبيد هذا له معنى لا تعرفه. انظروا كيف يدلس ويلبس على متبوعه. قال فقال الرجل وأي معنى يكون لهذا؟ قال ثم قلب ثوبه، أي قال ذلك مغضبا، قال ثم قلب ثوبه من يومه وفارقه، أي فارق الرجل عمرو بن عبيد. أقول ومن أعظم ما يتربصون به ويتحينون له ويمهدون به لخروجهم وإظهار بدعهم وضلالاتهم والترويج لها، وكل هذا من مكرهم بالأمة، أقول من أعظم ما يغتنمونه اغتنامهم ضعف الدول المسلمة بسبب المحن أو كثرة الفتن والحروب وشدة الخلافات والنزاعات الداخلية، كما أظهر الخوارج قرونهم أيام فتنة قتال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب لمعاوية رضي الله عنهم. ومنها أيضا اغتنامهم لذهاب العلماء الكبار وقلة الناصحين، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. قال: فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وعنه قال أيضا مقررا: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخضب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول منبها أيضا ومحذرا: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. قال: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من الذي مضى قبله. إذن عباد الله عليكم بالعلم النافع. يقول رضي الله عنه: فإذا ذهب العلماء استوى الناس، أي صاروا جميعا في مستوى واحد. قال: فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. قال: فعند ذلك يهلكون. نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أيضا مما يتحين له هؤلاء ويسعون لتغطية ما هم عليه من الضلالة، تباكيهم عند أبواب السلاطين، وهذه سبلهم والحكام، فيتباكون عند أبواب السلاطين والحكام لاستعطافهم وإظهار البراءة والموالاة والمودة والمحبة. وهذا هو الذي سار عليه الجهمية والمعتزلة أيام الخليفة العباسي المأمون لإقناعه بحسن مذهبهم ورداءة مذهب الإمام أحمد ومن معه من علماء السنة. فوقعت يومها المحنة واشتد البلاء على أهل السنة والجماعة حتى كشفها الله جل وعلا ونصر أهلها. وأيضا ما حصل أيضا من الأشاعرة أيام الدولة الأيوبية بمصر من إقناعهم للخليفة بصحة مذهب الأشعري وضرورة إلزام الناس به، كما جاء في خطط المقريزي رحمة الله عليه قال: قال: فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة 80 و300. قال: وانتقل منه إلى الشام، أي المذهب الأشعري. قال: فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر، كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس على هذا المذهب الأشعري. قد نشأ عليه منذ كان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود زنكي بدمشق. قال: وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها الأشعري. قال: وحملوا في أيام مواليهم أو حملوا في أيام مواليهم كاف أو حملوا في أيام مواليهم كافة الناس على التزامها، أي عقيدة الأشعري. قال: فتمادى الحال على ذلك أيام، على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، يعني تمادى الحال وصار الأمر كذلك على إلزام الناس بعقيدة الأشعري. قال: في جميع أيام ملوك بني أيوب. قال: ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. قال: واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري. قال: فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في مصامدة، وهذه مصامدة محل قبيلة بربرية في مغربنا، قال: فقام بها يفقههم ويعلمهم، أي المذهب الأشعري، وضع لهم عقيدة لفقها عنه عامتهم، وهي تلك تسمى بالمرشدة. قال: ثم مات. قال: فخلفه بعد موته عبد المؤمن ابن علي الميسي، وتلقب بأمير المؤمنين، وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سنين، وتسموا بالموحدين، يعني هؤلاء الأشاعرة تسموا بالموحدين، انظروا، فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام المعلوم والمهدي المعصوم. قال: فكم أراق بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى، قال: كما هو معروف في كتب التاريخ. فكان هذا هو السبب في انتشار، قال، مذهب الأشعري، في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه، إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. قال: فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات إلى أن كان بعد 700 من سني الهجرة، اشتهر بدمشق وأعمالها، أي مدنها، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. قال: فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية. انتهى كلام المقريزي رحمة الله عليه. أقول: كما راجت كتب الباقلاني المالكي، وهو في الحقيقة مقعد المذهب الأشعري في المشرق والمغرب، فلما كان مالكيا دخلت الأشعرية على المالكية، وكان قد كتب بها بعقيدته إلى إحدى الوجيهات وسيدات المجتمع يومها، لينشر عقيدته بين وجهاء الناس، وسماها الإنصاف. انظروا، قال: سماها الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، لتعلموا عباد الله كيف كانوا يروجون لعقائدهم الضالة في أوساط الأمراء والوجهاء والحكام، ولا يزالون كما يروجون ويتنادون في أيامنا هذه، يقولون مداخل مداخل، وقبلها جامية جامية، وقبلها وهابية وهابية، وقبلها سلفية سلفية، وهلم جرا لقب وتشويه في كل حين وفي كل مكان، لتسلم لهم بدعهم فتحيا البدع وتموت السنن. أقول لتعلموا كيف كانوا يروجون لعقائدهم الضالة في أوساط الأمراء والوجهاء والحكام، وكيف انتشر المذهب الأشعري بمغربنا وغيره. وأيضا مما يحرصون عليه ويتحينونه ويسعون إليه تباكيهم أيضا عند بعض العلماء في الداخل والخارج لنفي التهمة وإلباس الحق لبوس الباطل بضرب بعض كلام العلماء ببعض وإثارة الفوضى والخلافات حتى يرمى أهل العلم بالتناقضات والمغالطات، كل هذا نصرة لأطماعهم ومآربهم وحظوظ أنفسهم وتلبيسا وتدليسا على السامعين. فلو أعملنا قواعد السلف أئمة الحديث والسنة لقل الخلاف وانجبر الكسر. فإذا مثلا اختلف على الإمام مالك رجحنا رواية المدنيين منهم لأنهم أعلم بمروياته من غيرهم، وإذا اختلف مثلا على قتادة رجحنا رواية البصريين منهم ما لم تأت قرينة أقوى تعارض ذلك، ما لم تأت قرينة أقوى تعارض ذلك. يقول حماد بن زيد بلدي الرجل أعرف بالرجل، ويقول ابن عدي عن أحد الرواه هو من أهل بلدنا ونحن أعرف به، ويقول أبو زرعة الرازي في حق داود بن علي الظاهري لما اختصم أمامه اثنان حول الظاهري قال ترى داود هذا لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم قال لظننت أنه يكمد أهل البدع، قال بما عنده من البيان والأدلة، أو قال والآلة، قال لكنه تعدى، لقد قدم علينا من نيسابور، قال فكتب إلي محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمر بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخة نيسابور بما أحدث هنالك، قال فكتمت ذلك لما خفت من عواقبه من عواقب ذلك، قال ولم أبدي له شيئا من ذلك، قال فقدم بغداد أي الظاهري أي داود الظاهري، قال فقدم بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن أي حسن معاشرة وصداقة، قال فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، قال فأتى صالح أباه أي الإمام أحمد فقال رجل سألني أن يأتيك، فقال ما اسمه؟ قال داود، قال من أين هو؟ قال من أصبهان، قال أبو زرعة فكان صالح يروغ عن تعريفه أي لا يريد أن يكشف هوية الرجل لأبيه، قال فما زال الإمام أحمد يفحص أي يسأل ابنه عنه ومن هو ومن أين أتى؟ قال حتى فطن به، فقال هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى أي الذهلي في أمره أنه زعم أن القرآن محدث، قال فلا يقربني مباشرة، قال لا يدخل علي. فقال الصالح يا أباه أو يا أبتي، قال إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال الإمام أحمد محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له. انتهى الأثر. فانظر في تقديمي وتقريري واعتماد العلماء الثقات العدول كلام بعضهم لبعض، وإن أنكره المتهمون المخالفون، وكما قال أحدهم ثم بكوا من بعد ذا وناحوا كذبا كذلك يفعل التمساح، لأن التمساح كما تعلمون يدمع إذا هم بفريسته، يدمع إذا هم بفريسته. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.